قال الإمام النووي رحمه الله: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن عدي. قال ابن المثنى: قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان. من أبو حسان؟ مسلم بن عبد الله، أحسنت. عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وقال رحمه الله: حدثناه محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. قول ابن عباس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ثم دعا بناقته فأشعرها، أي شق سنامها يسيرا حتى خرج الدم، ثم سلت الدم ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. والإشعار يكون للإبل بالاتفاق، وقاس عامة العلماء الأبقار على الإبل فتشعر في سنامها الأيمن أو في شق سنامها الأيمن حتى يخرج الدم ويسلت وتكون علامة على أنه هدي فلا يتعرض له. وهذا ليس من المثل في شيء، فإن الأحناف أنكروا هذا وقالوا من المثلة. الذي نهى عن المثلة فعل هذا وهو شيء يسير، وأما الأغنام فلا تشعر لصغرها ولكثرة صوفها. قال: وقلدها نعلين، أي قلد ناقته نعلين، أي جعل نعلين قلادة لها علامة، أيضا هذه علامة على أنها هدي. والتقليد يكون أيضا للغنم، فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى مكة الغنم، قالت: وأنا فتلت قلائدها بيدي، أو بهذا المعنى أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا هدي تطوع. الشاهد أنها قلدت الغنم لتعلم أنها هدي، فإذا وجدها بعض الناس لا يتعرض لها، وكانوا يعظمون الهدي الذي يقصد به الحرم فلا يتعرضون له. وأما تعليق القلائد والنعالات على غير الهدي لقصد صرف العين أو دفع المكروه فهذا محرم، وهذا من تعليق القلب بغير الله وهو من الشرك. إذا اعتقد الإنسان أن تلك القلائد تدفع العين هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب لدفع العين فهذا شرك أصغر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أمر بقطع القلائد من الأوتار أو غيرها التي على رقاب الإبل، وهكذا يلحق بها غيرها. والحديث في الصحيحين وعند مسلم في آخره قال مالك: أرى ذلك من العين، أي يجعلون تلك القلائد من للعين لصرف العين. تتعجب من بعض الناس يعتقد أن النعل المقطعة تدفع الضرر عن الشخص، فبعض الناس يعمد إلى نعل المقطعة ويجعلها على بقرته أو على سيارته لقصد دفع العين. هذه النعل ما دفعت عن نفسها، قد داس بها صاحبها الأشواك والنجاسات والقاذورات، ما استطعت تدفع عن نفسها، كيف ستدفع العين؟ لكن يدل على سفه عقول بعض الناس. ثم أيضا هذا الصنيع يخالف الدليل، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع هذه القلائد على الدوام كما تقدم في حديث أبي بشير، وهذا من تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. فالذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله، قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال في الحديث: ثم ركب راحلته، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشعرها وقلدها، فلما استوت بها البيداء أي الصحراء في الميقات أهل بالحج. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وهو محمد، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتية، ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس؟ عندكم ما هذا أو ما هذه؟ عندكم ما هذا أو ما هذه؟ ها؟ ما هذه؟ هذا الإنسان، هذا ما هذا في بعض النسخ، ما هذه التي قد تشغفت، والنسخ التي في ما هذه أنسب، ما هذه الفتية التي قد تشغفت أي بلغت شغاف القلوب، قلبك قلوب بعض الناس، قد تشغفت أو تشغبت بالناس أو تشغبت أو تشغبت بالناس، انتشرت وفشت بين الناس، تشغفت أي بلغت شغاف قلوبهم، أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. إن أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل بحلق أو تقصير فكما قال، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بحج ولم يسق الهدي أن يفسخها إلى عمره، وإن أراد التحلل بعد طواف القدوم مباشرة فهذا خطأ وقد خالفه غيره. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، هو بمعنى انتشر وشاع، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره، فقد حل الطواف عمره، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا عبد قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف، أي بعد الوقوف بعرفة. قال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله، بعد المعرف وقبله، ما ذكرناه قبل يقال هنا، أنه إن أراد رضي الله عنه التحلل بعد العمرة، بعد طواف العمرة والسعي لها تقصيرا أو حلق فنعم، وإن أراد التحلل بعد طواف القدوم فهذا خطأ وقد خالفه غيره. قال النووي رحمه الله: قوله وساق الحديث إلى قوله ثم محلها إلى البيت العتيق، قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأول التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى محلها إلى البيت العتيق معناه لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف. وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بحجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج، أي الذي أراد الحج ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه كما تقدم، وإن لم يسق الهدي له أن يفسخ إلى عمرة. قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعي، قال هذا تأويل بعيد، لأنه قال بعد: وكان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل والله أعلم. استفدنا من الحديث الأول سنية إشعار وتقليد الهدي، وكذلك الإهلال عند أن تنبعث الراحلة، والأفضل أن يكون الإهلال وفق إثر صلاة فريضة أو نافلة، وليس له صلاة تخص على الصحيح أي الإحرام. وفتي ابن عباس تقدم بيانها، إن أراد التحلل لمن لم يسق الهدي فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعله كثير من الصحابة من كان معه. وإن أراد التحلل بعد طواف القدوم لمن أراد الحج فهذا لا يكون إلا بعد نحر الهدي، وبعد طواف بعد نحر الهدي يكون التحلل الأول مع فعل شيء آخر من الثلاث، ويكون التحلل الثاني بطواف الإفاضة كما تقدم. الحمد لله. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.